أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع والأخير الذي تمسك به السيد الحكيم رحمة الله عليه في بعض كلماته لأجل الخروج عن تحت أصالة الفساد، حيث إنه يرى أن أصالة الفساد في العقود إنما تجري إذا لم يكن في قبالها عمومات وإطلاقات النفوذ والصحة، وذلك لأن مرجع أصالة الفساد إلى الاستصحاب، والاستصحاب يكون محكوما لأصالة العموم والإطلاق، وتبعه على ذلك في مهذب الأحكام. وهذا الوجه بحاجة إلى تحقيق، ما هو المقصود من العمومات والمطلقات؟ يمكن أن يكون المراد هو عمومات أبواب العقود التي يتمسك بها لإثبات صحة ونفوذ كل عقد، بحيث تكون تلك العمومات شاملة للنكاح وغير النكاح، من قبيل قوله تبارك وتعالى: أوفوا بالعقود. وأخرى يراد من العمومات والمطلقات خصوص الآيات والروايات الآمر بالنكاح. فإن أريد الأول فقد حققنا في محله أن مثل أوفوا بالعقود لا تجري لنفي شرطية شيء أو جزئيته، وذلك لأنه مع الشك في أن النكاح هل ينعقد بلفظ متعته، فبالتالي نحن نشك في وجود عقده، والمفروض أن عقدية العقد هي الموضوع لوجوب الوفاء به، وكل دليل لا يكون منقحا لموضوعه. ومن هنا تسالموا على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية للعام ذاته، لأن الدليل لا يثبت موضوعه، لابد من ثبوت عقد وبعد ذلك ماذا نقول؟ أوفوا بالعقود تشمله. وبعبارة أخرى نلتزم بجواز التمسك بالآية الشريفة لإثبات لزوم المعاملة بعد أي تصرف نشك في إيجابه للفاسق، فإنه بعد ثبوت العقد نشك هل يرتفع هذا العقد بالعمل الفلاني يأتي وجوب الوفاء به رافعا لذلك الشك. أما لو أنشأنا علقة زوجية بمتعت فعلى تقدير اختصاص العقد بزوجت وأنكحت لا يوجد عقد كي يجب الوفاء به. فلأجل ذلك مثل هذه العمومات لا نوافق على جواز التمسك بها لنفي جزئية جزء مشكوك أو شرطية شرط مشكوك. إذن هذا ما كان من قبيل هذه العمومات. أما لو أريد من العمومات والمطلقات ما كان واردا في باب النكاح من الآيات والروايات من قبيل مثلا قوله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ومن قبيل قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وما شابه ذلك من الآيات والروايات. هذه الآيات ليست من العموم الاصطلاحي بلحاظ مادة النكاح، ولكي يتمسك بإطلاقها لابد أن تتم مقدمات الحكمة. ومثل هذه الآيات نجزم أن الباري تبارك وتعالى والشارع المقدس لم يكن بصدد بيان الأجزاء والشرائط، وإلا لكثر تخصيصها بالمنفصل إلى درجة الاستهجان. يعني لو كان الشارع المقدس تبارك وتعالى بصدد بيان تمام الحكم وتفاصيل الحكم في قوله وأنكحوا الأيام منكم، فعندما يأتي مثلا دليل يقول بشرط أن لا تكون الأيام مثلا في العدة، بشرط أن لا تكون أخت الزوجة، بشرط أن يكون باللفظ، بشرط أن يتقدم الإيجاب على القبول، بشرط مثلا أن لا تكون موضوعة منك شبهة، بشرط أن لا تكون قد لاط بابنها أو بأخيها، نأتي إلى كل هذه الشرائط تصبح مخصصة لهذه الآية. يعني المولى بهذه الآية يريد أن يبين الحكم، ثم في آيات وروايات كثيرة خصصه بالمنفصل، يكون مستهجن هذا. هذه الآيات والروايات بصدد بيان أصل مطلوبية النكاح. أما كيف تتم هذه العلقة الوضعية، هذه الآيات والروايات ليست بصدد ذلك، فلا يصح التمسك بإطلاقها. والحاصل أنه لم يتبين لنا وجود عام ومطلق يمكن أن نتمسك به في المقام لإثبات وقوع النكاح بلفظ متعته. بقي الكلام فيما يمكن أن يقال بأن ما ذكرته إنما هو في الإطلاق اللفظي. هل تمسكنا في المقام بما يسمى بالإطلاق المقامي؟ والإطلاق المقامي شائع جدا عند الفقهاء أن يتمسكوا به لنفي شرطية شيء أو جزئيته. كمقدمة لابد من التفريق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. خلاصة البحث أنه في الإطلاق اللفظي يتمسك الفقيه بسعة المفهوم الذي يدل عليه اللفظ، وينفي بمقتضى مقدمات الحكمة أي ضيق خارج عن المفهوم. فلو قال أعتق رقبة، لفظ الرقبة قابل للانطباق على المؤمنة وعلى الكافرة، فنتمسك بسعة هذا المفهوم إذا تمت مقدمات الحكمة لنفي دخالة ما يضيق هذا المفهوم. هذا نسميه الإطلاق ماذا؟ اللفظ. بينما في الإطلاق المقامي فيرجع في الواقع إلى نفي شيء لم يذكره المتكلم، وليس إلى التمسك بسعة المفهوم. فلو كان المولى في مقام تعداد أجزاء الصلاة ولم يذكر جلسة الاستراحة، فنحن هنا لا نريد أن نتمسك بإطلاق لفظ الصلاة، وإنما نريد أن نتمسك بما لم يذكره لكونه في مقام التعداد للأجزاء ولم يذكر جلسة الاستراحة، فنقول لو كانت واجبة لذكرها. فننفي دخالة شيء لم يذكره لأننا تمسكنا بماذا؟ بسعة المفهوم. إذا اتضح ذلك فقد يقال كما عن بعض المعاصرين أن الإطلاق اللفظي وإن لم يجري في المقام، ولكن يمكن أن نتمسك بالإطلاق المقامي بدعوى أن مقتضى الإطلاق المقامي فيما نحن فيه هو الاكتفاء بمطلق اللفظ المبرز للعلقة الزوجية، وإن كان هو لفظ التمتيع، حيث إنه لم يرد من الشارع المقدس اعتبار لفظ خاص، فيكون الأمر كما هو في سائر المعاملات، كيف الآن البيع لا يشترط فيه لفظا خاص لأنه لم يرد من الشارع ذكر لفظ خاص، فلم يرد في التزويج ذكر لفظ خاص، فإذا يصح أن ننشئ العلقة الزوجية بأي لفظ يمكن أن يدل عليها. فيما ذكره هذا البعض تأمل واضح، إذ لا ينبغي أن نغفل عن أن الحديث في هذا الفرع متى؟ بعد الفراغ عن أصل اعتبار اللفظ والصيغة، إذا قلنا أصلاً لا يأتي هذا البحث حينئذ. لا محالة حينئذ لابد من أن يكون اللفظ الذي نستعمله لإبراز العلقة الزوجية مساويا لها، إما بنفسه كان يكون موضوع لهذه العلقة الزوجية إما عرفا أو شرعا، وإما ولو بتوسط قرينة. أما اللفظ الذي هو أوسع من العلقة الزوجية إبراز العلقة الزوجية به يحتاج إلى دليل، هذا النظير مثلا ما لو قال قائل بأنه نكتفي في إنشاء التمليك البيع بلفظ وهبتك، لا أحد يقول بذلك لأن الهبة بحسب الفرق من الألفاظ الخاصة بمعاملة مقابلة للمعاملة البيعية، فإذا قلنا بأن الشارع لم يذكر لفظا خاصا في البيع واعتبرنا اللفظ، فهذا لوحده لكون لفظ الهبة من الألفاظ الموضوعة لما يقابل البيع، هذا في حد ذاته كاف لعدم جواز إنشاء البيع فيه. والمفروض فيما نحن فيه أنه يوجد لدينا عقد دائم وعقد منقطع، ولفظ التمتيع شرعا من الألفاظ الدالة على خصوص العقد المنقطع، فإن شاء النكاح الدائم فيها يحتاج إلى دليل، ما دمنا قد اعتبرنا اللفظ فلا بد من أن يكون اللفظ مساويا لما ينشأ به، وهذا هو طبع الشارع وديدنه. شوف، في عقد الدائم وعقد المنقطع هناك آثار وأحكام تترتب على ذلك قد توقع الناس في الهرج والمرج، في إرث، في نفقة، كان كل يوم عندنا مشكلة. فإذا لابد من اللفظ الذي ينشأ به العلق الخاصة ذات الآثار الخاصة أن يدل عليه بوضوح ومساواة، وهذا هو منشأ ذهاب البعض إلى عدم الانعقاد بالكناية. المنشأ صحيح لكن ما رتبوه عليه ليس صحيح، لأن الكناية في كثير من الأحيان تكون واضحة. وعلى هذا الأساس نحن نلتزم بمقولة صاحب العروة أن النكاح الدائم ينعقد بلفظ المتعة إذا كان معه قرينة تدل على الدوام، لكن هذا خلاف ما يقصدونه، نفس لفظ المتعة. فهذا اللفظ في حد ذاته ليس هو مقتضى الإطلاق المقام أن ينعقد به، لأنه غير مساوي للنكاح الدائم. خلاصة المطلب، بعد أن استعرضنا الوجوه المتعددة للطرفين نصل إلى النتيجة التالية: أن لفظ المتعة لكونه منصرف منصرفا شرعا إلى العقد المنقطع لا يمكن أن يبرز به العقد الدائم إلا إذا كانت معه قرينة تدل على الدوام، ولو كانت هذه القرينة عبارة عن عدم ذكر الأجل. نعم، لو لم يذكر الأجل نسيانا أو جهلا لا ينعقد واقعا، لكنه يدان ظاهرا في مقام القضاوة، وهذا ما حملنا عليه الروايات سابقا، يعني في مقام القضاوة إذا اشتكت عليه يدان. إذا أقر أنه هو أنشأ هكذا صيغة، أن القاضي غير مطلع على قصدك، هذه الصيغة أنت أبرزت بها بدون أجل، فهذا عقد دائم، فالمرأة لها نفقة، إذا مات ترث، ولا يجوز له أن ينفصل عنها إلا بطلاق وما شابه ذلك من أحكام. فواقعا لا ينعقد، لكنه ظاهرا يدان به وينعقد ظاهرا. وبهذا تم الكلام في الفرع الثالث. الفرع الثالث أيضا من الفروع المترتبة على اعتبار اللفظ والصيغة، بعد الفراغ عن ذلك هل يشترط العربية أم لا؟ الشيخ في المبسوط يظهر منه اشتراط العربية، حيث قال: ولفظ التزويج بالفارسية يصح إذا كان لا يحسن العربية. فهذا يعني أن العربية شرط مع القدرة مع الإمكان، ولذا في العروة يرى أن من مظاهر الإمكان القدرة على التوكيل، ليس إلا بالضرورة أن أكون متمكنا بنفسي، لا يمكن أن أضع وكيلا وهو يتقن العربية فلا يجوز لي أن أنشئ بغير العربية. يظهر من العلامة رحمة الله عليه في التذكرة دعوى الإجماع على اشتراط العربية، حيث نسب إلى علمائنا إلى أنه لو تلفظ بالصيغة بغير العربية مع تمكنه ومعرفته بالعربية لا ينعقد عند علمائنا، وهو قول الشافعي وأحمد، وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه. إذن يظهر منه أن المسألة ماذا؟ إجماعية. ولعل أول نص عند الفقهاء يبرز المخالفة هو ما يظهر من ابن حمزة في الوسيلة، حيث إنه قال: وإن قدر المتعاقدان على القبول والإيجاب بالعربية عقدا بها استحبابا. هذه العبارة ظاهرة لأن العربية ليست شرطا، وإنما الأفضل أن يكون بالعربية. وتبعه على ذلك جمع من المتأخرين، منهم الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في كتاب النكاح. كيفما كان، استدل لاعتبار العربية بوجوه: الأول الإجماع الظاهر من العلامة، وقد يناقش فيه صغرويا وكبرويا، لا نريد أن نقف عنده طويلا. الوجه الثاني ما أشار إليه العلامة في التذكرة من أن غير العربية بالنسبة إلى العربي كالكناية بالنسبة إلى الصريح، فكما لا يجوز الإنشاء بألفاظ تدل على العقد كناية لا يصح الإنشاء بغير العربية. هذا الواجه تقدم ما ينفع سابقا في رده، إن أرادوا من الكناية المعنى الاصطلاحي فلا نسلم الصورة. واحد يأتي الآن بالفارسية يترجم زوجتك وقبلت ويذكرها بالفارسية بعين مرادفاتها، أليس من الكناية الاصطلاحية؟ وإن أريد من ذلك تنزيل منزلة الكناية وأن ملاك المنع عن العقد بالكناية هو عدم الوضوح، وهذا موجود في الترجمة، فلا نسلم لا الصغرى ولا الكبرى. الكناية في كثير من الأحيان مع وجود قرائن تكون واضحة، وأما أن العقود لا تنعقد بالكناية ذكرنا أنه لا في لا آية ولا رواية تدل على ذلك. إذن هذا الوجه لا يمكن أن نعمل به لإثبات اشتراط العربية. الوجه الثالث ما يظهر من بعضهم كصاحب الجواهر رحمة الله عليه من دعوى انصراف العقود إلى العقود العربية باعتبارها هي المتعارف، ولم يقم دليل على إلحاق غير العقود العربية بالعربية، على إلحاق العقود غير العربية بالعربية. هذا الانصراف كما لا ينفع في منع التمسك بالإطلاق لو كان، كذلك لا ينفع لتخصيص العقد بالعربية. وذلك لعدم كون الشارع في مقام البيان، وعلى تقدير كونه في مقام البيان فهذا انصراف بدوي، يعني خصوصا في المعاملات، التفت جيدا، في المعاملات في الأعم الأغلب عمل الشارع إمضائي، البيع والنكاح وما شابه ذلك من المعاملات كانت موجودة قبل الشريعة الإسلامية وشائعة، ولا تختص بقوم دون قوم. فجاء الشارع المقدس وأقر هذه المعاملات مع إضافة بعض اللمسات عليها في البيع، بعض اللمسات التي لا توقع في الربا، في النكاح المحافظة على الحدود حتى لا تضيع الأنساب ويعتدى على الفروج وما شابه ذلك، فوضع بعض اللمسات. فلو ادعي أنه عندما قال تزوجوا تناكحوا افعلوا كذا، ادعي أن هذا ينصرف إلى كون ذلك باللغة العربية لأجل أن الشارع جاء بلسان عربي، فهذا واضح أنه انصراف بدوي لا يمنع من التمسك بالإطلاق إذا كان، ولا يمنع في صرف العقد إلى خصوص، ولا يوجب صرف العقد إلى خصوص العقد العربي. إذن هذا الوجه الثالث أيضا لا يمكن أن نوافق عليه. الوجه الرابع ما نسبه السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى المحقق الكركي متعجبا منه. محقق الكتاب عندما أرجع ما نسبه السيد الخوئي أرجعه إلى أين؟ إلى كتاب النكاح في جامع المقاصد، وبترجع إلى كتاب النكاح في جامع المقاصد المكان الذي أرجع له محقق الكتاب لا تجد هذا الشيء. هذا كثير في التحقيقات يقعون به، ولكن يتبين لنا أن الأصل في هذه النسبة هو الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم هو الذي نسب إلى المحقق الكركي هذا الوجه الرابع الذي سوف نذكره، ولكن قال في باب الرهن لا في باب النكاح. فمحقق الكتاب لم يلتفت أن السيد الخوي أخذ المطلب عن الشيخ الأعظم، ففتش في جامع المقاصد وين بحث الصيغة فأرجع إليه من دون مطالعة المطلب، والحال أن هذا المطلب ذكره المحقق الكركي في باب في كتاب الرهن لا في كتاب النكاح. ما هو هذا الوجه؟ يقول المحقق الكركي بحسب ما نسب إليه أن من أنشأ شيئا بغير العربية مع القدرة على العربية لا يسمى عقدا، ليس عقد حتى يشمله أوفوا بالعقود وما شابه ذلك. فعقدية العقد عنده متقومة باللغة العربية. وجه تعجب الشيخ الأعظم منه وتبعية السيد الخوئي له واضح، باعتبار أن القدرة على شيء وعدم القدرة عليه من الأمور التكوينية وليست مأخوذة في مدليل الألفاظ. يعني عندنا بحث في الأصول الدلالة تابعة للإرادة أو ليست تابعة، لازم الآن ندخل بحث آخر نقول الدلالة تابعة للقدرة أو ليست تابعة. يعني الآن المحقق الكركي ماذا يقول؟ أنه إذا كنت عاجز عن العربية وأنشأت بالفارسية فهذا يسمى عقد، أما إذا كنت قادر على العربية وأنشأت بالفارسية لا يسمى عقدا. ماذا يعني ذلك؟ أن القدرة شرط في دلالة اللفظ على المعنى، وهذا بالضرورة واضح البطلان. هذا هو منشأ تعجب هذين العلمين مما نقل عن المحقق الكركي. غدا إن شاء الله نتابع في هذا البحث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.